بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدي الكرام، من طيبة الطيبة نحييكم، ويطيب لنا أن نقدم هذه الحلقة الجديدة من برنامج وجعلنا للمتقين إماما. ضيف هذه الحلقة سعادة الأستاذ الشيخ أحمد الشهري، رئيس مركز أبحاث الطب النبوي بالمدينة المنورة. مرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
حياكم الله يا مرحبا الله.
نود أن نبين للسادة المشاهدين والمشاهدات يعني المهالات العلمية والعملية.
حياكم الله. الله حياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أخوكم أحمد بن حمدان بن محمد الشهري، خريج كلية الشريعة أصول الدين جامعة الإمام من أبها، وبعد التخرج عينت معيدا في نفس الكلية، ومن هناك واصلت الدراسات العليا كذلك في تحضير الماجستير، وقد تيسر لي الله الحمد إخراج فصل من رسالة الماجستير، وهو كتاب أوامر النصر والتمكين في دعوات المرسلين من طباعة دار القاسم في الرياض. ثم بعدها انتقلت إلى العمل التجاري، بقيت مدرس من قرابة 5 إلى 6 سنوات
بعدها في الجامعة الإسلامية،
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
نعم.
في أبها، ثم انتقلت إلى المدينة، ثم بعدها كان هناك بعض العوائق والظروف اللي أدت إلى انتقالي إلى التجارة. بعد صرت مديرا لشركة الراجحي لمواد البناء سنة كاملة فرع المدينة المنورة، ثم بعدها صرت مديرا للجنة غرب أفريقيا في هيئة الإغاثة الإسلامية بالمدينة المنورة كذلك. وبعدها تيسر لي بفضل من الله سلوك الاهتمام بالطب النبوي لله الحمد، المنة الذي كان بعده بفضل الله ثمرت مركز أبحاث الطب النبوي وإخراج منتج له براءة اختراع بفضل الله.
الدراسة شرعية، لكن ما يعني الأسباب أو نقطة التحول إلى الطب النبوي؟
والله نقطة التحول للطب النبوي هو من خلال دراستنا الشرعية، وجهتنا أحاديث كثيرة في الطب النبوي، ومن خلال الاطلاع على كتاب ابن القيم في الطب النبوي وكتاب في صحيح البخاري الطب النبوي، وكان هناك رغبة بفضل الله يعني منذ أنا في الجامعة الاستشفاء عندما مثلا يكون هناك عارض صحي أو شيء بما ورد في السنة النبوية قدر ما أستطيع، واعتزال يعني مثلا المستشفيات والمستوصفات للطب النبوي في نفسي وفي أقاربي وفي أهلي، حتى بفضل الله تكونت هذه الخلفية لله الحمد لله.
يعني في تجربة معينة أو موقف معين أو عمل معين أدى إلى هذا؟
والله ما من
كاستشفاء مثلا،
وفعلا ما من منحة يقال إلا قبلها محنة.
نعم.
وكان فعلا عندي بعض الأقارب يعني ابتلي بمرض، وكان مرض يعني عضوي ونفسي في نفس الوقت، وأطال معه المرض يعني وتنوعت يعني الأعراض معه، فكانت الفكرة
ولم تصلح معه الأدوية الحديثة.
أيوة، ولم تصلح معه الأدوية الحديثة، ولم تصل إلى تشخيص يعني بالضبط إلى كنه المرض فعلا. كنت في ذاك الوقت منهوم بقراءة كتاب الجامع الصغير للشيخ الألباني رحمة الله عليه، فكنت أقرأه مرارا وتكرارا يعني عدة مرات أقرأه يعني من أول إلى آخره. وفي أثناء قراءتي عرضت الفكرة أن لماذا لا أجمع كل نص فيه شفاء يعني ذكر شيء من الشفاء، ومن هناك جاءت الفكرة بفضل من الله، وتم خلط هذه الأشياء مع الاستعانة يعني بعد الله سبحانه وتعالى بقراءة مثلا ما في كتب الأعشاب شيء، أما عن خلفية عن مثلا الحبة السوداء عن السنة عن السنوت عن هذه الأشياء، إلى أن تمت الفكرة بفضل من الله ولله الحمد لله.
منذ كم سنة تقريبا هذا التحول تم؟
والله هذا التحول اصلا كان في الفكره بدايتها كانت في عام 1419 وانا لازلت في التدريس.
نعم.
ثم بعدها جدت الفكره في عام 1400 و23 كان تسجيل أو إيداع براءة الاختراع في مدينة الملك عبد العزيز للنوم والتقنية.
سنعود على براءة الاختراع، لكن نود أن نعرف السادة المشاهدين بالطب النووي، يعني ما هو الطب النووي؟
الطب النووي هو كل ما ورد في الكتاب وفي السنة، سواء من طرق الاستشفاء والحفاظ على الصحة، سواء كان بدلالة صريحة مبينة أو دلالة ضمنية مستنبطة يعني مفهومة من خطاب الوحي أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو تقريره أو مثلا رؤيته النبي عليه الصلاة والسلام لشيء أو استطبابه في نفسه، فهذا كله مجموع قد يسمى الطب النبوي، وقد يقال له بعض أهل العناية بهذا الشأن الطب الإسلامي كذلك، يعني قد يسمى في من يفرق بين الصنفين شيئا ما.
البعض ينظر إلى الطب النبوي أنه يعني الرقية الشرعية والحب السوداء وعسل النحل، وأنه محدود فقط يعني بهذه العناصر، هل هذا صحيح؟
لا، هذا الأمر من يتتبع الطب النبوي في كتب السنة فضلا أو قبل ذلك عما في القرآن الكريم من ما ورد من أصناف الأطعمة والأغذية وثناء الله عليها في بعض الأشياء والقسم بها كقسم بالتين والزيتون، كل هذا يدل أن هناك خصائص جدا لأشياء كثيرة واردة في القرآن الكريم وكذلك كتب السنة. فنحن إذا نظرنا إلى كتب السنة ما في، لا يكاد يوجد كتاب مصنف من المصنفات في السنة النبوية من دواوين الإسلام العظيمة إلا وهو قد أفرد كتابا للطب النبوي. البخاري بدءا بالبخاري له كتاب للطب النبوي، مسلم كذلك سماه كتاب المرضى، كتب الأربعة كلها أفردت كتاب للطب النبوي إلا النسائي فلم يذكره في الصغرى وذكره في الكبرى لأن الصغرى اختصار للكبرى. كذلك مصنفات الإسلام، مصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شيبة، كل دواوين السنة أفردت كتاب للطب النبوي. كذلك المسانيد، المسانيد لا تذكر، لا تكاد يعني تعدو 10 صفحات أو مثلها أو يمكن 10 أحاديث أو مثلها إلا تجد دلالة صريحة أو دلالة ضمنية في الطب النبوي.
يعني إذن ليس محصورا فقط عند عوام الناس، نستطيع أن نقول الجهلة أو ربما المكابرين الذين يقولون أن الطب النبوي فقط محصور يعني في هذه الجوانب، وهذا يستلزم ان يعني الباحثين والعلماء والاطباء ان يلقوا الضوء على هذه الابحاث وعلى هذه الادله النبويه التي فيها استشفاء. لكن هل هناك من حالات بالفعل تمت علاجها من غير هذه الاشياء، الرقيه والعسل والحبه السوداء؟
نعم، نحن يعني نذكر قبل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الطب النبوي ينقسم الأمر في أحاديث عليه الصلاة والسلام إلى قسمين. فقسم عام يعني كون قال عليه الصلاة والسلام أنه الحبة السوداء شفاء لكل داء، مثلا السنة والسنوت فيهما شفاء لكل داء إلا الموت. هناك في وصفات كذلك معينة محددة من النبي عليه الصلاة والسلام بطريق كيف الطريقة وبالطريقة وبالجرعة وبالطريقة الاستعمال، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستشفاء بإلية الشاه.
نعم،
إلية الشاه لعرق النساء.
نعم،
فقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا محددا، فقال عليه الصلاة والسلام شفاء عرق النساء إلية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ 3 أجزاء كل يوم جزء على الريق، على ريق النفس، أو كما قال
يعني وصفة كاملة.
نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أنس بن مالك رضي الله عليه صح هذا عنه، قال وصفت هذه الوصفة 300 مريض كلهم عوفية بإذن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا وصف شيئا فلا يكاد يختلف أبدا يعني، وما ولا تزيد في الدراسات والأبحاث إلا يعني من يفعل هذا إلا أن يقف على حقائق عظيمة يذعن لها الكافر والفاجر ويسلم لها إسلاما ولا تكاد تختلف أبدا. فهذا هذه الأشياء جربت الله الحمد لله، وقد حصل أنه يعني بعض قرابتي صار لهم مثل هذا المرض وفعلنا له نفس هذه الوصفة لله الحمد وشفي تماما بفضل من الله سبحانه وتعالى.
نعم، هل من مثال آخر أيضا؟
هناك أمثلة كثيرة لله الحمد والمنة في الشفاء يعني بالأشياء الواردة في السنة. النبوية، من ضمنها القسط الهندي.
نعم.
هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية. هذا القسط الهندي.
نعم.
هو مفيد جدا لخفض الضغط لله الحمد منه. وكذلك من الأشياء التي حصلت في مركز أبحاث الطب النبوي، أنه قد جاءني أحد الأخوة من أهل المدينة، فكنت أذكر له البنادول للصداع وكذا، فقال: أنا أتعجب ممن يأخذ البنادول ويعرف القسط الهندي. وقال: أنا لدي 10 سنوات لا أعالج الصداع إلا بالقسط الهندي، وإذا جاءني أخذت ملعقة صغيرة على ماء وشربت فلا يكاد يتعدى دقيقة دقيقتين إلا وقد هدأ الصداع بفضل الله. شاء الله أن يقول هذا الكلام لي وأنا في ذاك الوقت يعني أعاني من صداع. نعم. وبفعل الله بفضل الله ولله الحمد يعني بقيت يمكن 5 إلى 7 مرات يعني كل ما يأتيني الصداع أفعل هذا، فلا يعدو فعلا دقيقة أو دقيقتين بفضل الله فيما في الطب النبوي. فهذا يدل على ما لدينا من كنوز ومآثر وفي الطب النبوي، وما كذلك يجسد للأسف ما لدينا من غفلة. الطب النبوي يعني تبرم الشافعي رحمة الله عليه وقال: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى، وكان يتلهف على الطب النبوي. وهذا يدل على عظم وعمق نظرة الشافعي رحمة الله عليه، لأنه هو الذي أصل أصول الفقه وأصل أصول السنة الحديث، فكأنه يعرف أن هناك علما كبيرا يستخرج منه أصول، ولكن لم يلتفت إليه أحد إلى الآن، ولم يخدمه ذات الخدمة التي يرى أنها يعني تخدم كما قال رحمه الله. فالحاصل أن الطب النبوي مليء بالكنوز والمآثر، وهناك يعني تجارب كثيرة جدا في الطب النبوي، من ضمنها أن هناك كتاب لأحد مهندسين هنا في المدينة المنورة كان له أديب الحصري اسمه ثمار طابة، ثمور طابة وثمار المستطابة، يذكر أن هناك في آخر القصة رجل أصيب بمرض القلب وذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وشخص له عملية في القلب، وبعدها رجع إلى المدينة وعكف على عجوة المدينة وعلى أكلها لمدة شهر أو شهرين، وبفضل من الله بعدها رجع إلى نفس المستشفى، وإذا بالمستشفى يقول: أنت لست المريض الأول الذي يعني شخصت نفس الحالة، وكانت الحالة ذهبت أو اختفت تماما. هذا يدل على ما لدينا فعلا من الكنوز والمآثر التي لدينا في الطب النبوي، وكذلك ما لدينا من الغفلة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في العجوة إن شفاء من السم عليه الصلاة والسلام،
فلك يعني متسبح بسبع تمرات
كانت شفاء له من السم يعني.
نعم.
لكن وفي هناك حديث كذلك في عجوة العالية، إن في عجوة العالية شفاء من كل سحر أو سم على ريق النفس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام شفاء من كل سحر أو سم. هناك حديث آخر: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحيحة، لكن لترى وتتخيل غفلتنا العظيمة عن الطب النبوي، أنه أحيانا قد يتسمم شخص يجلس تحت النخلة، قد يكون أكل أكلة سامة أو فيها تسمم، أو مثلا لدغ، ولكن لا يفكر أنه يأخذ العجوة. هذا قد يوجد يعني، وقد لا يوجد لدينا الآن مثلا مستشفى أو طبيب أو شخص إلا من رحم الله، أو كان عنده يقين أو اطلاع على هذه الحديث فيأخذها، فكم سيجد من الخير ومن الفكاك من السم، مع أن هذا ثابت علميا أن هناك تأثير قوي للتمر على السموم يعني. فنسأل الله التوفيق وأن يحيي هذا الطب النبوي على خير.
إذا كان هذه ضرر وهي بين أيدينا، يعني لما أو ما الأسباب التي تدعو البعض أن يحارب يعني الطب النبوي بشكل أو بآخر؟
هذه الحرب التي على الطب النبوي ليست على الطب النبوي فقط، هناك حرب عالمية كبيرة جدا بين شركات الأدوية الكيماوية وبين الأعشاب.
نعم.
فهذه حرب عالمية، وأظن هناك من ألف الآن فيها تأليف أو بعض الكتب حتى كذلك في أسرار هذه الحرب، وفي أن هناك تنافس على المال وعلى السوق، وبالتالي الطب النبوي كونه يعني قد يكون قسم من الطب البديل تنسحب عليه هذه الحرب. للأسف هذه الحرب حرب شديدة، وبالتالي يصطلي بنارها أكثر دول العالم الثالث، وهذه الشركات الكيماوية لها من النفوذ والقوة، من أنها قد تدير في فلكها بعض وزارات من وزارات الصحة في دول العالم الثالث، وتصطنع حرب كبيرة جدا على طرق الطب البديل أو الطب النبوي كالحجامة والاستشفاء أحيانا بألبان الإبل وأبوالها ومن هذا القبيل. فالأسف أنه وراءها حرب غير نزيهة للأسف.
يعني هو مسألة تربح،
نعم.
يعني هو لو انتشر الطب النبوي هو لا يكلف مالا وليست له آثار يعني جانبية، فبالتالي يعني كأن يعني تضييق الخناق حول الطب النبوي ربما يفتح لهم مجال للتربح، والتربح يعني الغير سوي والغير يعني شرعي. حول الطب النووي، هل بعض الجامعات يعني تعاملت مع الطب النووي بشكل او باخر، او اعتبرته دراسات عندها في الجامعات الاسلاميه في العالم الاسلامي؟
الى الان لا نعرف يعني هناك جامعه يعني تخصصت في الطب النبوي. اللهم ان هناك في جهود في باكستان لدراسه طب الاعشاب عموما، وكذلك في الهند، كذلك هناك تجربة في الصين انه فيه يعني اقبال على طب الاعشاب عموما، حتى انه هناك في بعض الاحصائيات انه 80% من الصينيين يتداوون يعني بطب الاعشاب الصيني التقليدي عندهم. بينما يعني في مقال نشر في مجلة المجتمع للسيد تلف قبل 4 سنوات أن هناك 500 صيني، 500 مليون،
نعم،
500 مليون صيني لا يتداوون بالطب الحديث، وإنما يتداوون بالطب الصيني. فالطب الصيني قفز قفزات كبيرة جدا واخترق حتى الجامعات الغربية، وصار يدرس هناك كذلك الإبرة الصينية وغيرها. لكن هذا يعكس علينا نحن
يعني ما احوجنا في العالم الاسلامي ان نقفز ايضا
ان نقفز بطب النبي عليه الصلاه والسلام، خاصه انه من الصادق المصدوق الذي لا يتخلف يعني ما يقوله عليه الصلاه والسلام. هو يتكلم رسول الخالق اللطيف الخبير الذي يعلم مسارب هذا الجهاز الانساني وما فيه. فكان احرى بنا نحن المسلمين اكثر من الصينيين وغيرنا ان ننهض بطب النبي عليه الصلاه والسلام، وأن نحيي وأن نفتح له المراكز والجامعات، خاصة أنه هذا الطب طب عظيم ويحتوي كثير من الجوانب، يعني في الجانب النفسي، في جانب الحجر الصحي، في الجانب الوقائي، فيه جانب التداوي، كل هذه الجوانب مليئة ومشبعة في الطب النبوي وتزخر به زهورا عظيما.
نعود إلى براءة الاختراع، يعني كيف كانت وكيف تمت وما ملابساتها؟
بدء الأمر كان لله الحمد منه إيداع براءة الاختراع في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ثم بعدها اتجهت لترخيص هذه التركيبة للأشفية السبعة في كمنتج غذائي بترخيص صناعي.
يعني جربته أولا قبل أن تذهب إلى إمارات الاختراع، يعني تم تجريبه وتم
تم يعني جربت على نفسي وأهلي وأطفالي وأقاربي، فكان هناك نتائج لله الحمد مرضية وطيبة. بعدها كان هناك تقدمنا ببعض المراكز العالمية في المملكة، هناك مركز الأبحاث ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وكذلك جامعة همدرد في باكستان، وبعض المراكز كذلك في خارج المملكة وداخلها لتحليل الخلطة هذه. فأثبتت وجود فوائد ولله الحمد والمنة، وأثار مانعة لسمية الكبد فيها ولتكوين الأورام، وهناك كذلك فائدة لتقوية جهاز المناعة، وكذلك أثبتت التحاليل آمنية هذه الخلطة وعدم سميتها، وأنها خلطة آمنة إذا أخذت بجرعات معتدلة ليس لها يعني أي تفاعل أو تولد مادة جديدة من جراء الخلط. فكانت هذه بعد أن اكتملت التحاليل وأكملنا التراخيص التجارية ولله الحمد منه، ومن هناك أنزلنا المنتج بفضل من الله إلى السوق، وأثبت نتائج كثيرة بفضل من الله. في
مكونات المنتج،
مكونات المنتج نحن أسميناها الأشفية السبعة، لكون يتكون من 7 عناصر، وكل عنصر عليه إما آية من القرآن أو حديث صحيح من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه شفاء. فالعنصر الأول العسل، وهذا فيه الآية المعروفة فيه شفاء للناس، وكذلك العجوة ولو ورد الأحاديث ذكرناها فيها كذلك، والحبة السوداء فيها الحديث شفاء من كل داء إلا السم، والقسط الهندي هو الذي ذكرناه قبل قليل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يلد به من العذرة ويستعط به أو يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. كذلك السنة والسنوت فيهما حديث بعد كذلك أنه فيهما شفاء من كل داء إلا الموت، وإلى إضافة إلى قطرات من ماء زمزم كذلك على الخلطة. هذه السبعة كلها لله الحمد كلها عليه أحاديث صحاح، والعسل عليه آية من القرآن وأحاديث كذلك معروفة في أن كل منها شفاء، إن لم يكن بعضها هو في شفاء من كل داء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا المنتج يعالج أمراض بالفعل؟
فعلا عالج أمراض لله الحمد والمنة. فكمان في تقرير أن هناك مكونات فيه مانعة لتكوين الأورام، هناك حالات أخذتهم من عندهم أورام سواء حميدة أو أورام خبيثة، وكل بفضل من الله يعني ظهر نتائجها وحالات شفاء عدة، من ضمنها حالة طفل اليمني اسمه معاذ، كذلك لديه تقرير طبي قبل استخدام الأشفية السبعة بوجود المرض، وتقرير طبي كذلك بعد استخدام الأشفية السبعة
على قريبا
بالشفاء قبل يمكن سنتين هكذا. والتقارير موجودة يعني ولعلها قد تعرض إن شاء الله. كذلك نعم، وهناك يعني مشهد من والد متردد به 5 سنوات للمستشفيات في داخل اليمن وفي السعودية مع مرفقة بالتقارير، ولكن كل ما كان تنتهي الجرعة يعود المرض إليه الورم مرة أخرى، والآن لا الحمد ومعافى بفضل من الله. وهذا عدة حالات. كذلك الكبد تم كذلك إجراء تحليل عليه كذلك على الفئران، اختبارات عليه على الفئران في مركز الملك فهد للبحوث الطبية في جامعة الملك عبد العزيز، وأثبت فعلا المنتج بفضل الله له أثره على سمية الكبد عند الفئران، وأنه يعني عالج تليف الكبد، تحس الكبد بعد ما أخذه الفأر المصاب بالتسمم الكبدي أو التليف. هذا كذلك يعني لله الحمد منه ظهرت نتائجه، وفعلا ظهر نتائجه في من استخدموه عندهم من لديهم مرض الكبد الفيروسي أو فيروس بي كذلك أو مثلا تليف الكبد. نسأل الله أن ينزل العافية للجميع.
لكن هذا المنتج بهذه المواصفات وبهذا العلاج لكثير من الأمراض المستعصية، هل له من دعاية؟ هل هو معلن؟ هل هناك من مؤسسات يعني تتبناه؟ أو
والله أخي نحن صراحة في العالم العربي كله نعاني من عدم احتضان الاختراعات في بدايتها. أصحاب الاختراعات حقيقة يعني في العالم العربي هم أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام. والأسف أنه يعني لله الحمد المنة للأسف في بدء الأمر ما وجدنا أحد يحتضن هذا الشيء، لأنه ما توجد هناك في العالم العربي يعني جهة تحتضن الاختراعات بالذات المتعلقة بطب الأعشاب أو الطب البديل أو الطب عموما. يعني لا يوجد هناك جهات تحتضن بما هو موجود في الغرب، وبالتالي هذا يبرر هجرة الاختراع والمخترعين. لكن فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره يسر لنا بفضل الله أنه ينزل هذا المنتج، ويسر كذلك بفضل يعني أنه الناس عندهم معرفة أو إيمان بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقناعة تامة، أنه يسر له كذلك وجود سوق طيب لله الحمد والمنة لقبول والانتفاع به بفضل من الله. رغم أن هناك يعني للأسف من كان حذر زورا يعني أو باطلا في قنوات فضائية من هذا المنتج بعينه،
تكلم عن هذا المنتج
عن المنتج هذا بعينه وحذر منه ودعا أن خلط العسل لا يصلح ولا ينفع وأنه قد يضر وكذا وأن هذا المنتج ملوث، لكن لله الحمد المنة أثبتت الأيام وأثبتت كذلك ثبت مع الناس فضل من الله عدم صحة هذا الكلام، وجدوى ولله الحمد ما لمسوه من نفع. وبالتالي الإنسان إذا رأى نفع الشيء الذي استشفى به في نفسه فلن يصدق
من
حذره ومن وإنما يكون ذاك يعني يعطي دليل على أن قوله غير صحيح يعني.
لكن الرقم 7 يعني ما دلالة يعني؟ جت عفوية ولا مقصودة ولا؟
الرقم 7 هو فعلا بما أنه العناصر الموجودة في المنتج هي 7 فعلا، فسمي الأشفياء 7 يعني سمينا الأشفياء 7. لكن كذلك 7 هذه لها خاصية. ذلك الإمام ابن القيم ذكر هذا في كتاب الطب النبوي، أن 7 لها خاصية وأنها تحوي قوة في العدد أو خاصية من هذا الشيء. وذلك جعل الله السماوات 7 والأرضين 7 والطواف
تصبح بسبع تمرات،
تصبح بسبع تمرات،
السبع المثاني
والسبع المثاني، فكان لها خاصية فعلا في لهذا العدد. من غير أن نعرف يعني نحن ما يعني ما نقول أنه هناك يعني قداسة كما قال بعض الديانات، هناك رقم مقدس ورقم كذا، لكن هناك خاصية فعلا لهذه 7 كما ذكر الإمام ابن القيم فعلا.
جزاكم الله خيرا، والوقت دهمنا في هذه الحلقة، فلعل نعد السادة المشاهدين أن نكمل في حلقة قادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نجعل ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة. وأنتم مشاهدي الكرام، في حلقتنا القادمة نكمل هذا الموضوع الهام. طابت ليليكم بكل خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقى